عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصلنا إلى المسألة 1201، هذه المسألة مرتبطة بالشروط التي يشترطها الواقف. يقول الشروط يجب العمل بها إذا كانت مشروعة، خلاف أن يكون وقفا بشرط أن يرتكب مثلا محرما، هذا لا يجب العمل به، وهو واضح. قال: الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة. فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة، يعني هذا البيت أنا وقفته لكم أولادي مثلا، ولكن لا تأجرون أكثر من سنة، كيفي؟ اللي الشرط الذي أشترطه لا بد من أن يطبقه الموقوف عليه. أو لا يؤجر على غير أهل العلم مثلا، لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم. هذه مسألة. مسألة أخرى مرتبطة بطرق إثبات الوقف، كيف نفهم أن هذا موقوف عليه؟ هذه المسألة واللي بعدها واللي بعدها، هذه كم مسألة؟ 4 مسائل تقريبا. هذه مرتبطة بطرق إثبات الوقف، كيف نعلم أن هذا البناء موقوف؟ كيف نعلم أن هذا الكتاب موقوف؟ يقول: تثبت الوقفية بالعلم. أنت أعلم، أنا سمعت بأذني أنه وقفه، أعلم بذلك. تارة علم حسي، أنا سمعته أو أنا رأيته وقف، أو تواتر مثلا، هناك تواتر أن هذا بعد لا شك فيه قطعا، هذا البيت مثلا موقوف، هذا الكتاب موقوف. وتارة لا يحصل العلم من الشياع، يعني مشهور بين الناس هكذا أن البيت الفلاني في البلدة الفلانية وقف، مشهور بين الناس أن مثلا الكتب المكتبة الفلانية وقف مثلا. فهذا العلم الحاصل من الشياع أيضا من طرق الإثبات، مو لازم العلم يكون حاصلا من يعني من القاطع مثلا التواتر بحيث لا يحتمل فيه الكذب، لا، هذه المشهورات بين الناس، الشياع بين الناس إلى درجة أنه يفيد العلم، المقدار كافي تثبت به الوقفية. ولذا قال: تثبت الوقفية بالعلم وإن حصل من الشياع، يعني من الشهرة بين الناس، وبالبينة الشرعية. شنو البينة الشرعية؟ شاهدين. نعم، شاهدين يشهدان بأن هذه العين موقوفة. وبإقرار ذي اليد، من له يد على هذه العين، من له يد، مو أن مجرد يوم ويومين قاعد فيه مثلا، لا، هذا البيت مثلا تحت اختياره، هو ساكن فيه، ما حد يطالب أن اطلع كذا، لا، هو الذي البيت تحت يده وليس غيره من له يد على هذا البيت، ومو مؤجر ولا مو جاي أجار قاعد بالبيت مثلا، أو هذا الكتاب مو يوم ويومين في إيده، هذا الكتاب منذ زمن طويل كان في مكتبته تحت يده، هذا اللي نقصده، يعني تحت سلطنته، تحت يده، مو مجرد أنه يومين ساكن في هالبيت ويقول مثلا هذا البيت وقف. لا تحت سلطنتي. هذا الشخص إقراره يثبت الوقف، لأنه لولا إقراره بالوقف لحكمنا بأنه ملك له هذا البيت، هو ساكن في هالبيت وماكو أحد مالك آخر لهذا البيت، ولا هو أجر هذا البيت من غيره، ساكن في البيت، فتحكم بأنه مالك صحيح أم لا؟ أو هذا الكتاب في مكتبتي دائما موجود، تحكم بأني أنا مالك هذا الكتاب، ولو هذا ما يصدق في الكتب، إذا أعطيتي روحي يصير ضمن مكتبة شخص آخر، فتحكم بأنه ملك لذي اليد. فإذا هذا ذو اليد جاء وأقر على نفسه، قال ترى هذا صحيح تحت إيدي ولكن ليس ملكا لي، هذا وقف، هذا الإقرار يكون نافذا. فالإقرار الذي لولاه لحكمنا بالملكية، هذا الإقرار نافذ. أما شخص مثلا قاعد في بيت أجار سنة قاعد ويقول أنا ذو اليد على هذا البيت، وغير أنه وقف، لا أنت مو ذو اليد. وإن لم تكن اليد مستقلة، ولو هناك أشخاص متعددين لهم يد على هذه العين، أشخاص متعددون لهم يد على هذه العين، فمثلا افرضوا بيت ساكن فيه 5 عوائل، إحدى العوائل تقر تقول صحيح هذا البيت تحت يدنا، نحن المستولون، نحن المسلطون على هذا البيت، ولكن هذا البيت وقف على مثلا طلبة العلم، وبما أننا نحن من طلبة العلم فسكننا فيه، الباقون يقولون لا هذا ملك لنا مثلا. إن كان هكذا يكفي إقرار إحدى الأيادي، إحدى الأيدي المستولية على العين لثبوت وقفية العين، ولكن تثبت الوقفية بمقدار نصيبه، مثلا إذا 5 عوائل 5 البيت يكون وقفا، وأربعة أخماس البيت يبقى ملكا لمن له يد على البيت. فالإقرار نافذ ولكن في تحت دائرة اليد، تحت دائرة الإقرار. وإن لم تكن اليد مستقلة، كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته، قل كم حصتك أنت، أنت مثلا إحدى العوائل 5 الساكنة في هذه الدار مثلا، فخمس الدار ثبتت وقفيته، يبقى تبقى 4 أخماس أخرى، وإن لم يعترف غيره بها، ملازم اعتراف الغير. فلإثبات الوقف 3 طرق: العلم، البينة، والإقرار. هذه الطرق نفس ما نعبر شنو الرسمية اللي كقاعدة دارجة في كل أبواب الفقه، هناك طرق أخرى أيضا يذكرها في المسألة التالية: إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنه وقف، نفس ما تشوفون مرات الكتب المستعملة الصفحة الأولى مكتوب أنه وقف، أو مثلا السجاد اللي يفرشونه في المشاهد المشرفة تشوفون على الطرف مكتوب أنه وقف، هل هذا يثبت به الوقف؟ مجرد أن أنا كتبت على السجاد اللي فرشتها في الحرم مثلا أنه وقف، هل هذا يثبت أنه وقف؟ أو الكتاب إذا في الصفحة الأولى مثلا منه كتب أنه وقف على المكتبة الفلانية، يقول إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته، هذا طريق من طرق الإثبات، إثبات الوقفية. نعم إذا دار الأمر بين أن تأخذ بهذه الـ شو اسمه اللي كاتبينه على في الصفحة الأولى أنه وقف لمكتبة فلان مثلا، هذا الختم اللي خاتمينه في الصفحة الأولى وقف على كذا، وبين إخبار ذي اليد أو قاعدة اليد، من له يد له سلطة على هذا الكتاب. إذا دار الأمر بينهما، تصدق الختم ولا تصدق ذو اليد؟ نعم، إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول، يعني قال هذا صحيح مكتوب هكذا ولكن ولدي بالغلط كتب مثلا، أي عذر مقبول. أو مثلا صحيح كان سابقا وقفا على المكتبة الفلانية ولكن متولي الوقف هو الذي باع عليه، وهذا كثير يحصل. المكاتب المتولي على الوقف يشوف مثلا من كتاب ما أدري منهاج الصالحين السيد الخوي مثلا عنده 10 نسخ مثلا، يبيع 9 يخلي له نسخة، يبيع 8 يخلي له نسختين. فالمتولي له حق البيع في هذه الأمور، عادة الواقف يجعل له حق البيع فيبيع. صحيح هذا كان وقفا في زمن من الأزمان ولكن بعته بما أن عندي نسخ زائدة ولا أستفيد من هذه النسخ الكثيرة، أبيعه وأصرف ثمنه على الواقف، أشتري في كتب أخرى أفيد أو أفضل، ولا مانع من ذلك إذا كان شرطا في الواقف. فصحيح عليه ختم الوقف ولكن أنا اشتريته من المتولي. فإن كان عذره مقبولا مو مجرد ذو اليد وخلاص، لا، له عذر مقبول، قيل صدقة وحكم بملكيته له، فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك، لكنه لا يخلو عن إشكال. خربها آخر شيء، ما هذا احتياط استحبابي، يعني بما أنه أولا قال يجوز حكم بملكيته فيجوز الشراء منه والتصرف بإذنه، يعني إذا أذن لي أن أقرأ في هذا الكتاب الذي عليه ختم الوقف، إذا أذن لي فأستطيع أن أقرأ أتصرف في هذا الكتاب، أستعيره منه مثلا وغير ذلك من أحكام الملك، حكمه حكم الملك بعد، هو ملك له، لكنه لا يخلو عن إشكال. مشكلة هذه إذا إيش اسمه، يعني كثير في الكتب المستعملة اللي تباع الآن، تفتح تشوف أولا مكتوب وقف، إذا مجرد هذا الختم يعتد به فما تقدر تشتري من صاحب المحل، لازم تروح تراجع المكتبة تقول أنا حصلت كتابكم عند مثلا المحل الفلاني، أنت يا أيها المتولي أنت بعت عليها أم لا. زين، أنه احتياط استحبابي يعني. خب، طريق آخر لإثبات الوقف، يقول إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها أو قد كتب عليها إن الشيء الفلاني وقف، حينما مات هذا الشخص توفي وجدنا ورقة في بيت في أوراق في ملفة كاتب أن بيتي واقف وسيارتي واقف وأموالي واقف والورثة ما لهم نصيب مثلا هكذا وبخط يده، هل هذا يثبت الوقف أم لا؟ رأيكم بخط يدي شخص تدري أن هذا خطه وهو كاتب أكيد، وجدت أنه جعل بيته موقوفا للفقراء، أو نقول بالعكس جعل بيته وقفا على مثلا طالب العلم بحيث أنت تقدر تسكن شوية، نرغبك في هذه الجهة، ما تحكم بأنه وقف. السيد يقول لا، مجرد الكتابة ولو بخط اليد لا يدل على أنه وقف، إلا هناك أمارة على أنه نفذ هذا، يعني مو مجرد ورقة لعلها مسودة، لعل مثلا قاعد يخطط أنه يجعله وقفا، كاتب عساس يشوف مثلا شنو في بنود لازم يزيدها شنو ينقصها، كمسودة إلى الآن مو عازم، مو ممضي هذا الأمر، ما أتم الأمر، ما أتم الوقف، فمجرد الكتابة لا تدل على أنه أمر ممضى ومنتهى منه، إلا إذا كان هناك أمارة تدل على هذا الأمر، كأن يوقع الشخص حينما يكتب ورقة ويوقع في نهايتها، هذا واضح أنه خلاص قد أتم أمر هذه الورقة، ولو التوقيع الحين مجرد شخابيط يعني ما تسوي شيء، ولكن تكشف عن إمضاء هذه الورقة، عن إنفاذ هذه الورقة. فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني مثلا، أي شيء يدل على الإمضاء والإنفاذ أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية، أو يقول لشخص ترى مثلا أنا مثلا كاتب ورقة في المكان الفلاني بعد موتي راجعوا تلك الورقة مثلا، يعني يوضح للغير أن هذه الورقة نافذة، ما فيها نافذ، حكم بالوقفية، وإلا فلا يحكم بها وإن علم أنها بخط المالك. فمجرد الكتابة لا تدل على نفوذ الوقف. خب، هذه مسألة في طرق إثبات الوقف. كم طريق صار لنا الحين؟ العلم، إخبار ذي اليد، إقرار ذي اليد، والبينة، وشنو العلم هو الحاصل من الشياع يعني، وهذا قلنا، والختم هالأمور اللي الكتابات اللي على طرف الشيء أو على بداية الكتب، هذه الكتابات أيضا تثبت الوقفية. أما مجرد الكتابة على ورقة أن الشيء الفلاني وقف، هذا لا يكشف عن كون ذاك الشيء وقفا. نعم، إذا يكتب على بيته هذا البيت وقف، هذا لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف وأن يكون إخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا. هذا الشخص هو ذو اليد على هذه الدار، ما أخبرنا أن هذه الدار موقوفة عليهم مثلا، أو على الفقراء، أو على أولاد فلان ذرية فلان، ولكن أخبرنا بكون وقف هذه الدار ترتيبيا، يعني هناك ترتيب بين الطبقات، هناك بطون للوقف، أولا أولاده ثم أولاد أولاده مثلا، وهكذا أخبرنا بالترتيب، ما أخبرنا بأصل الوقف. يقول ماكو فرق، بالنهاية المدلول التضمني للإخبار بالترتيب، للإقرار بالترتيب، هو الوقف، وقف بنحو الترتيب، مو ترتيب في الهواء معلق، وقف بنحو الترتيب، فهو إقرار بالوقف أو التشريك، وكونه على الذكور فقط مثلا، قال هذا فقط على الذكور، أقر بالوقف ولكن بنحو مقيد، أو على الذكور والإناث، وأنه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف، هل نصيب الجميع فيه متساوي أو هناك اختلاف في الحصص. كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل، فعله يظهر منه أن هذا البيت موقوف. مثلا مثل شنو؟ مثلا الفعل الكاشف عن الوقف،
مثلا يوم الزيارة يفتح يقيم فيه،
مثلا افرضوا فقط يقيم فيه المجالس الحسينية ويسكر الباب، أو فقط يفتح للزوار مثلا، أو دائما يقعد في بيته مثلا طالب علم وبلا أي مقابل. مثلا لو قلنا أن هذه الأمور تدل تكشف عن الوقف، مو تكشف أنه ابتغاء الثواب، لعل أنا عندي بيت وأسكن فيه طالب العلم مجانا ابتغاء للثواب يعني. إن كشفت هذه الأمور عن كون البيت وقفان، فتثبت به، يكون إقرارا يعني، يدخل ضمن الإقرار بعد، تثبت به الوقف. كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي مثلا، أو للذكور والإناث، أو للذكور دون الإناث، مقيد أن بس الذكور من ذرية فلان يعطيهم أجرة هذه الدار مثلا، فيتضح أنه متولي وهذا وقف، وهذا الوقف على ذكور ذرية فلان، ولذا لا يعطي للإناث إلا إذا عنده مشكلة ويا الإناث، هذا أو للذكور دون الإناث وهكذا. فإن تصرفه إذا كان ظاهرا، هذه شوي صعبة يعني إثبات الوقفية بالفعل، إذا كان ظاهرا في الإخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي، لأن موارد الوقف موارد شنو؟ سبيل الله والتسبيل والتقرب، يعني فيه قرب الوقف، فقد يكون هذا العمل لأجل الثواب وقد يكون لأجل الوقف، يعني عادة الأعمال تكون مشتركة، إقامة مجالس العزاء، إسكان ما أدري الفقراء، إطعام المساكين، هذه الأمور كلها يمكن أن تكون من جهة الوقف ويمكن أن تكون من جهة ابتغاء الثواب والقرب إلى الله. فشوي دلالة الفعل على خصوص الوقف هذا إذا تحقق فيثبت الوقف. خب، مسألة أخيرة قبل الإلحاق، مسألة مرتبطة بالزكاة، متى تجب الزكاة إذا كان الموقوف شنو من الأعيان الزكوية؟ هذا تعرضنا له سابقا في بداية باب الوقف، اللي تذكرون ذكرنا أن الوقف على أنحاء، تارة من نحو الوقف العنوان كالمساجد واللي سماه تحرير، تارة وقف تمليك، تارة بنحو الصرف، صرف عين المنفعة، وتارة بنحو صرف عين المنفعة أو بدل المنفعة، والأخير بنحو الاستيفاء، بأن تعين المصرف، تقول هذه الدار لأن يسكنوا فيه، مو أن تأجر، لا للسكن، هو يأتي ويستوفي هذه المنفعة. فهذه الأنحاء المختلفة للوقف من التمليك والصرف والاستيفاء والعنوان، في أيها تجب الزكاة في أيها لا تجب الزكاة؟ قال: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة، ما تجب الزكاة. وأما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا، فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم، كما إذا قال وقفت البستان لأولادي ملكتهم بنحو التمليك، فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب. شو الفرق بين عنوانين. مشكلة اليوم ما عندنا لوحة. هي موجودة، نكتب لا بأس.
في قلم؟
لا ما في قلم. حتى يتضح المطلق. في البداية قال شنو؟ إذا كانت العين موقوفة من الأعيان الزكوية، فعندنا تارة العين من الأعيان، تارة المنفعة من الأعيان الزكوية. هل العين الموقوفة يملكها شخص؟ هل هذه الدار إذا أوقفتها على أولادي يملكون هذه الدار؟ هل نفس العين يملكونها؟ منفعة العين يملكونها؟ المنفعة العين الموقوفة، العين الموقوفة لا يملكها شخص، تخرج من ملك الواقف ولا تدخل في ملك أحد. اختلفوا، العين تدخل في ملك أحد، تكون لله تعالى اللي كان. المهم أنه ليس ملكا، العين ليست ملكا لي للموقوف عليهم. فإذا ليس بملك فلا تجب فيه الزكاة. نفس العين مو منافعها، يعني نفس إبل مثلا، هذه الإبل أنا وقفتها، شنو منفعة هذه الإبل؟ مثلا يفرضوا يستفيدون من حليفها، يستفيدون منها في حمل في الحمل والسفر وإلى آخره. هذه المنافع للموقوف عليهم من اللبن والحمل وأكل اللحم وهكذا، هذه المنافع. أكل اللحم ما يصير، يعني عين موقوفة، يستفيدون من لبنها ويحملون فيها أغراضهم، هذه المنافع للموقوف عليهم. ولكن نفس الإبل ليس لأحد، افرض الحين ليست لأحد، إذا لم تكن لأحد فمن اللي يزكي؟ ماكو أحد يزكي. ولذا في الشق الأول قال إذا كانت العين الموقوفة هي من الأعيان الزكوية فلا تجب الزكاة. الشق الثاني يقول لا، نفس العين الموقوفة هي بستان، البستان مو من الأعيان الزكوية، بستان وأشجار، عندنا زكاة في الأشجار، ما عندنا زكاة في الأشجار، ولكن منفعة هذه الأشجار شنو؟ من الأعيان الزكوية. كما إذا كان بستان نخيل مثلا، فالنخل من أنا هذا النخيل أوقفته على أولادي، نفس النخل نفس الشجرة ليس ملكا له، ولكن هذه الشجرة لها منافع، هذه المنافع قد تكون ملكا، قد تكون بنحو الصرف، قد تكون بنحو الاستيفاء وهكذا. فهني يأتي التفصيل. وهذه المنفعة منفعة النخيل من الأعيان الزكوية أم لا؟ من الأعيان الزكوية، منفعته هو التمر مثلا، فمن الأعيان الزكوية، فيأتي فيها بحث الزكاة، بما أن المنفعة منفعة الوقف تملك بخلاف عين للوقف، منفعة الوقف تملك. فنقول تارة الوقف بنحو التمليك، الوقف بنحو التمليك، فتجب الزكاة. هذا اللي قاله في المسألة الأولى أو الشق الأول. خلنا نقرأ المسألة مرة ثانية. إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، هذا الشق الأول، كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة. ولو عند 1000 إبل ما يملك، ما حد يملك هذه الأعيان اللي بنفسها هي موقوفة. نعم، الموقوف عليهم يملكون اللبن، هذه الإبل مثلا، واللبن ليس من الأعيان الزكوية، لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة. وأما إذا كان نماؤها زكويا، إذا المنفعة زكوية، كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم، كما إذا قال وقفت البستان لأولادي، فهذا البستان الآن أعطى 1000 كيلو مثلا ما أدري تمر، لازم يخمس يزكي هذا، لأنه يملك المنافع، هذا التمر منفعة، ويملك هذا الولد، ولد الواقف أو الموقوف عليه هذا يملك هذه المنفعة، وجبت عليه، وإلا لم تجب. يعني شنو هو إلا لم تجب؟
لم تبلغ النصاب.
وإن لم تبلغ النصاب، ولا وإن لم يكن على نحو التمليك. بعدين يذكر يقول وإن كان الوقف على نحو التمليك، مرة ثانية يرجع إلى التمليك. شو نقول؟
المنافع تصرف على الموقوف عليه.
شلون يعني المنافع تصرف على الموقوف عليه؟ لا أقصد وإلا، هذا شنو قصده؟ وإلا يعني وإن لم تبلغ النصاب، ولا وإلا وإن لم يكن بنحو التمليك.
ولا نحو التمليك.
أي ليش بعد ذلك مباشرة رجع قال وين كان الوقف على نحو التمليك للعنوان؟
هذا للفرق هنا، للعنوان هناك، للموقوف عليهم.
حين خلينا نكمل العبارة نشوف وين نصل. وإن كان الوقف على، وإلا لم تجب، الحين مبدئيا في احتمال في هذا وإلا، يعني وإن لم تبلغ النصاب، وهذا المسألة في باب الزكاة لازم تذكرها، ما لنا شغل الحين. إذا لم تبلغ النصاب أكيد لا يجب. أما إذا فسرناها قلنا لا، إذا لم يكن بنحو التمليك فلا يجب. فنعم يذكر باقي الأنواع، سواء كان بنحو الاستيفاء أو كان بنحو الصرف، كل هذه الأنواع، أو بنحو العنوان، هذه الأنواع كلها لا تجب فيها الزكاة. وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان، نكتب هذا اللي في البداية، إذا كان الوقف بنحو التمليك للشخص، يعني مقصودنا هذا تجب فيه الزكاة. الثاني الوقف بنحو التمليك للعنوان، يعني شنو تمليك للعنوان؟ نفس ما قلنا بالأمس، عنوان أولادي، زادوا أم نقصوا؟ عنوان الفقير، زاد الفقراء أم نقصوا؟ ما أدري، عنوان المجتهد، مجتهدي هذا البلد، طلاب العلم من هذا البلد، وهكذا. هذا المقصود بالعنوان، ما لي شغل بالأشخاص زيد وعمر وبكر وخالد، لا، أقول من ينطبق عليه هذا العنوان الكلي، أملكه هذه الدار أو هذا البستان. وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان، كما إذا قال وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم، هو ملك ولكن مو قاصد الاستيعاب، يعني مو ملك للجميع، لجميع مصاديق هذا العنوان الكلي، مو معقولة شوي في العناوين تملك جميع المصاديق، 1000 فقير موجود، وإذا البستان وقف على جميع فقراء هذا البلد كل واحد يأخذ نص تمرة مثلا، غير قاصد لاستيعابهم لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة، وكان يبلغ النصاب، فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر. يعني هني بعد بما أنه تمليك لهؤلاء ولكن لا بنحو الاستيعاب، فالترجيح هذا مثلا افرض الفقير على ذاك الفقير بيد الولي، ايش معنى ملكت هذا وما ملكت ذاك؟ لأني متولي الوقف، الآن أنا الولي جئت وملكت هذا الفقير حتى تجب عليه الزكاة، كم شرط عندنا؟ قال لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم. أولا الولي يعطي بما أنه تمليك، ولكن لا بنحو الاستيعاب، ليس للجميع، لجميع مصادق هذا العنوان، فالاختيار هذا المصداق دون ذاك المصداق بيد الولي. فإذا أعطى الولي، هذا شرط أول، بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة. شنو قبل زمان تعلق الزكاة؟
ولا إذا تعلقت الزكاة فالزكاة عليهم وعليهم
على منو؟ الولي يدخل مسكين، الولي ما يملك. متى زمان تعلق الزكاة؟
زمان تعلق هذا الزكاة في النخلة هو بدو الصلاح فيه في الثمار،
بدو الصلاح، نعم. فيقول قبل هذا الزمان، قبل زمان تعلق الزكاة، هذا ملك، قال هذه الثمار التي لهذه الشجار، ولو الآن التمر بعد أخضر مو صالح، ولكن هذه مثلا الخمس نخلات تمرها لك أنت الفقير، تمرها لك، فتملكها قبل بدو صلاحها، فتعلقت الزكاة بها وهي في ملكه، مو أن أولا تعلق الزكاة بها وماكو مالك لهذه الأمور فماكو مجال لتعلق الزكاة، وبعدين هذا يملك، هذا لا يجب عليه الزكاة. فأولا الولي يعطي، ثانيا يكون الإعطاء قبل زمان تعلق الزكاة، وكان يبلغ النصاب، أخو هذا واضح بلغ النصاب، فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر. فالوقف للعنوان فيه شروط، أولا بشرط ماذا؟ إعطاء نقول للعنوان لا بالاستيعاب، هذا بنكتبه، إعطاء الولي، ثانيا شنو؟ قبل بدو، قبل تعلق الزكاة، الثالث بلوغ النصاب. واحدا كان أو أكثر، شنو يقصد به الكلام واحدا كان أو أكثر؟
كان المعطي شخص واحد.
إذا مثلا كم حد الزكاة، حد النصاب في النخل، في التمر، افرض مثلا باب الحيل شو اسمه، مثلا نقول 10 كيلو هذا النصاب، قول اذا الولي اعطى هذه العشر كيلوات لي اكثر من واحد، قال انت وانت وانت زيد وعمرو بكر لكم هذه العشره بنحو المشاع، هل يثبت الزكاه ام لا؟ فهو النصاب ولكن مشترك مشاع بين ثلاثة، هل هذا اللي يقصده واحدا كان أو أكثر؟
لا، لازم يكون شو اسمه كل نصيب منهم هو اللي في النصاب.
إيه نعم، لابد أن يبلغ النصاب، هذا مسألة مرتبطة بالزكاة، تبلغ النصاب في نصيب كل واحد منهم، بأن يكون المجموع مثلا 30 كيلو
فيقول هذه الثلاثين لكم أنتم، فحينئذ نعم كل واحد عنده عشرة والعشر كيلوات كل واحد نصاب فتجب الزكاة. وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف. لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان بنحو المصرف. شنو هذا؟ هذا السنخ الثاني، مو تمليك بعد، هذا سنخ آخر من الوقف. الصرف، نعم. هذا لا تجب فيه الزكاة. هذا قلنا تجب الزكاة، نعم. كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك. يبقى العنوان خب واضح بعد، ما في وقف، يعني الوقف التحرير وما في زكاة، عفوا هذا أكيد ما في زكاة. فاتضح أنه وإلا لم تجب، هذا اللي في بداية أو في الشق الأول ذكرها، وإلا لم تجب بالظاهر ناظر إلى النصاب، ولو هي مسألة بالنهاية مرتبطة بباب الزكاة، ولكن هني ذكرها لأن في النهاية ذكر الصرف. فوإلا لم تجب ما له معنى إن رجع إلى الصرف، فيكون تكون المسألة هكذا. فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة، وإن لم تبلغ لا تجب الزكاة. وهذه إشارة إلى أن اللي قلناه أنه ولو مجموع الوقف بلغ النصاب ولكن لا تجب الزكاة، بما أن حصة أحدهم لم يبلغ لم يبلغ النصاب.
سيدنا يحتمل، يمكن يحتمل احتمال ثاني في وإلا لم تجب، أنه وإلا لم تجب إذا لم تستوفى الشروط.
شنو الشروط؟
الشروط له إعطاء الولي
لا، هذا ما في شروط، هذا لأنه لأشخاص. الشق الأول وقف للأشخاص، يعني نتكلم هناك في الأول.
نعم.
وإلا لم تجب يعني أنا وقفت على زيد وعمرو بك مباشرة، ماكو بعد ولي أصلا بيني وبينهم، أنا الواقف وهؤلاء الموقوف عليهم، ماكو واسطة، ماكو ولي، فلا بد أن نصيب كل واحد منهم يبلغ النصاب. وإذا المجموع صار النصاب، المجموع 10 كيلوات، ولكن نصيب زيد 3 كيلوات، نصيب عمرو 3 كيلوات، ونصيب خالد 3 كيلوات، هذا لا يكفي لوجوب الزكاة ولو المجموع زكاة بلغ النصاب. هذا اللي يقصده به وإلا لم تجد. هذا تمام الكلام في هذا الباب. بعد ذلك يأتي بإلحاقين، باب في الحبس وباب في الصدقة. قلنا سابقا أن الحبس شبه الوقف، هو حبس للعين لشخص ما، وهو على أنواع، لنا حبس، لنا سكنة، عمرة، ما أدري رقبة إلى آخره. هذه الأمور يسمونها أخوات الوقف لأنها شبيهة بالوقف، تختلف عن الوقف في بعض الأحكام. قال يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة، يجوز الوقف عليها يعني على جهة حائزة على شرائط الوقف، على أن يصرف نماؤه فيها. أحبس بستاني للفقراء، مو وقف، حبس، ولا يخرج بذلك عن ملكه. فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه وكان حبسه مطلقا، مطلق قال هذا حبس على الفقراء، أو مقيدا بالدوام قال هذا حبس للفقراء دائما، لزم هذا الحبس ما دامت العين باقية ولم يجوز له الرجوع، وإن كان مقيدا بمدة معينة لم يجوز له الرجوع قبل انقضاء المدة، وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس. فإذا قال فرسي محبس على أو محبس على نقل الحجاج، أو عبدي محبس على خدمة العلماء، لزمت ما دامت العين باقية. وإذا جعل المدة 10 سنين مثلا لزم في العشر وانتهى بانقضائها. فإذا حبس مطلقان أو قال دائما هذا حبس، هذا بيتي حبس على فلان، شو الفرق يصير عن الوقت؟ ما فرق الحبس عن الوقت؟ نعم في فرق بينهم، أن الحبس يمكن أن يكون شنو محدودا بمدة محدد هذا الحبس، أما الوقف لا يقبل التحديد في المدة، لأن تقول وقف 10 سنوات ما يصير، أما حبس 10 سنوات يصير. خب
لكن الحبس المطلق يكون مثل الوقف.
إيه هو كلامنا في الحبس المطلق مثل الوقف، ولا هناك بينهم اختلاف؟
إجاب لا في المدال ولا يخرج بذلك عن ملكه، كما يكون فرق.
شنو الفرق العملي يعني الأثر العملي؟ يعني بالنهاية ما يقدر يتصرف فيه، هذا البيت وحبس على زيد، ولو الحين الناس يقولون هذا في ملكه مثلا، داخل في ملكي، والوقف يقولون خرج عن ملكي، بالنهاية أنا ما أقدر أتصرف فيه.
الأكو أثر في الأرض أو لا أثر أيضا؟
وهذا سؤالي، أنه بعد موته الوقف يبقى، هل الحبس يبقى أم لا؟
نعم يبقى في الأرث، لأنه لا زال مالك للعين. في الوقف هو ليس بمالك، لكن مين مالك؟
مالك، تنتقل العين إلى ورثته، والحبس أيضا ينتقل، هم ملاك
لهم حق،
ولكن ملاك محبوسة عينهم نفس أبوهم.
لا يستطيع أن يزيله الحبس،
وهو الحابس لا يستطيع أن يزيل. هل أولاده يستطيعون أو بمجرد موته يزول الحبس؟
يصير مقيد بعمر الحابس.
هل يصير مقيد بعمر الحابس بأنه هذا ملكي وحبسته أبدا ومت مباشرة بموته، هذا الحبس ينتفي، فهذا يصير فرق عن الوقف. هل هو هكذا أم لا؟
قال فيه قولان.
نعم في المسألة التالية قال نعم إذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه، ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثا وجوازه. يعني الميراث منتهي منه، مو أنه ما فيه قولة، أنه هذا منتهي منه، ولكن هل يستطيع أن يرجع قبل موته؟ هذا اللي فيه قولة. ففرق الوقف عن الحبس أن الحبس بعد موت الحابس أو المحبس يرجع إلى الوراث والحبس ينتفي، بخلاف الوقف. ولو الحابس قال أبداً، قال دائماً، قال مدة أو أطلق، قال هذا حبس لفلان مطلقان، له حد حياته يحبس، فوق هالمقدار ما يقدر يحبس. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم.